22. القسم الأول: نظرات حول الدين، الأخلاق، العلم والعلماء أو كانت ونقداه الاثنان. يوجد عقلان: عقل خالص وعقل عملي. ينكر الفكر الألوهية ويؤكد الإنسان والحياة وجودها. ويفسر لنا هذا الموقف ما نلاحظه غالبا من اختلاف بين العالم والعلم من حيث هو منهج ومجموعة من النتائج. فليس من الضروري أن كل ما يقوله العالم ويفكر فيه أو يؤمن به من العلم، فالعلم ليس إلا جانبا واحدا من جوانب مدركاته الكلية عن العالم، وهو نتاج بعض وظائف عقلية قوامها النقد والمقارنة والتصنيف. وفي هذا الإطار ينبذ العقل كل ما يستلزم تفسيرا فوق طبيعي، ولا يستبقي إلا ما يستند إلى سلسلة من الأسباب الطبيعية ومسبباتها التي يتم إثباتها بالتجربة والملاحظة كلما كان ذلك ممكنا. وما يستقر بعد كل هذه التصفية الدقيقة هو العلم. من أجل هذا لا يستقر بين يدي العلم سوى الطبيعة، وكل ما عدا ذلك يتسرب من أصابعه، وتلك هي الحدود الطبيعية للعلم. ويقف العلم عادة عند هذه الحدود، ولكن العالم لأنه إنسان يستمر في مسيرته. فلم يكن أوبنهايمر يحتاج إلى الفلسفة الهندية عندما كان يصنع القنبلة الذرية، ولكن لعله احتاج إلى هذه الفلسفة فيما يتعلق باستعمال هذه القنبلة. ففي مرحلة متأخرة من حياته هجر العلوم الذرية كلية وكرس حياته لدراسة الفلسفة الهندية. أما أينشتاين صاحب النظرية الذرية فقد استغرقت تفكيره أعمال دوستوفسكي الأدبية وبخاصة الإخوة كرامازوف. ومن الواضح أن روايات هذا الكاتب الروسي الكبير ليس فيها شيء مشترك مع الكتلة والطاقة أو سرعة الضوء وما شابه ذلك. إن الذي كان مهتما بالمأساة الأخلاقية لإيفان كرامازوف ليس أينشتاين العالم، وإنما أينشتاين المفكر والإنسان أو الفنان، حيث أن كل إنسان هو فنان بدرجة من الدرجات. والاختلاف قائم بين البحث العلمي وبين استخدام نتائجه، فالحافز وراء البحث العلمي هو فهم العالم، وأما الحافز من وراء الاستخدام فهو غزو العالم. ولهذا السبب لا ينظر العالم إلى العلم بالعين نفسها التي ينظر بها الآخرون، فالعلم بالنسبة لجمهور الناس ليس أكثر من جماع نتائج من نوع كمي آلي في غالبيتها. أما بالنسبة للعالم الذي يقوم بدور الفاعل، فالعلم بحث وخبرة وجهد وأمل يتطلع إليه وتضحية، وفي كلمة مختصرة حياة. وفوق كل شيء هو مصدر سعادة بالمعرفة وشعور سام بأعلى القيم الأخلاقية. في هذه السعادة يتفوق العالم على نفسه ويصبح مفكرا أو فيلسوفا أو فنانا. ومن هنا ينشأ اختلاف تلقائي بين ما يكتشفه العالم لنفسه وبين ما يكتشفه للآخرين. عندما تبرد حرارة العلم ويتحول إلى مجموعة من المعارف والنتائج، عندما ينمو منفصلا عن العالم وحياته يصبح محايدا، وينتهي به الأمر أن يصبح معاديا للدين. فالعلم من خلال رفضه النابع من طبيعته لما وراء الطبيعة، ومن خلال صمته الملازم بإزاء التساؤلات الجوهرية في حياة الإنسان، يسهم في تشكيل الأفكار الإلحادية، ليس بالضرورة عند العلماء أنفسهم، وإنما بالتأكيد عند الجمهور من غير العلماء. والنموذج التقليدي لهذه الازدواجية، وأعني بها الصدام بين الفكر والحياة أو بين الطبيعة والحرية، يبرز عند الفيلسوف الألماني كانت في نقديه: نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي. ففي نقده الثاني أحيا كانت الأفكار الدينية عن الألوهية والخلود والحرية، وهي الأفكار نفسها التي نسفها في نقده الأول. كانت المنطقي العالم هو الذي تحدث في نقد العقل الخالص، أما كانت الإنسان والمفكر فقد تحدث في نقد العقل العملي. يبرز النقد الأول النتيجة التي لا فكاك منها لكل عقل ومنطق، ويركز الثاني على إبراز المشاعر والخبرات والآمال التي تسيطر على حياة الإنسان. النقد الأول نتيجة نظرة موضوعية للواقع، نتيجة تحليل الواقع وتجزئه. أما النقد الثاني فهو ثمرة المعرفة الجوانية واليقين الذي استقر في الروح، إجابة على التساؤلات حول الكون في كليته كما يقع في مجال الملاحظة والخبرة الإنسانية. هذان النقدان لا يلغي أحدهما الآخر، ولكنهما يقفان معا جنبا إلى جنب في شموخهما، مؤكدين بطريقتهما الخاصة ازدواجية عالم الإنسان.